نسختها هدى ورحمة.
أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا بيان الآيات التي فيها أن بني إسرائيل قد أخلفوا الله ما وعدوه حين ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه، فاتخذوا من بعده عجلا جسدا له خوار، وطفقوا عاكفين عليه عابدين إياه، فأعلم الله نبيه موسى بما كان من أمرهم. لما رجع عليه الصلاة والسلام في حال من الغضب الشديد، كما قال ربنا جل جلاله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وعلمنا بأن الأسف هو شدة الغضب، كما قال ربنا: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. بدأ ينهى عن هذا المنكر بلسانه، فقال لقومه: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم أي استعجلتم عقوبته ونكاله أو أنكم عجلتم أمر ربكم حين وعدني بأن يكلمني وأن ينزل علي كتابا فيه تفصيل كل شيء ثم بعد ذلك من شدة غضبه صلوات الله وسلامه عليه ألقى الألواح التي فيها كلام الله عز وجل ومن هنا صار المثل ليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة فإن الله أخبر موسى بالذي كان قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري هذا خبر من الله جل جلاله لكن موسى لما عاين العجل الذي صنعه ذلك الدجال وعاين ما يصنعه قومه بذلك العجل من الخضوع والذل والعبادة وقد أشربت قلوبهم حبه ها هنا اشتد غضبه صلوات الله وسلامه عليه فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وتقدم معنا الأقوال الأربعة في هذا الصنيع من موسى عليه السلام فاستعطفه أخوه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين هارون عليه السلام بذل عذره بأنه نهى عن المنكر وأراد أن يمنع قومه من تلك العبادة الباطلة وذاك الشرك الجلي لكنهم استضعفوه لأنه وحيد بل كادوا يعتدون عليه بالقتل فها هنا موسى عليه السلام لما أدرك عذر أخيه دعا الله عز وجل بتلك الضراعة قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ثم أصدر ربنا جل جلاله حكما عاما على كل مبتدع فقال جل من قائل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وزلة في الحياة الدنيا قال وكذلك نجزي المفترين قوله سبحانه وكذلك نجزي المفترين هذه على رأس كل مبتدع كل من افترى في دين الله عز وجل فأحل حراما أو حرم حلالا أو شرع للناس عبادة ما أنزل الله بها من سلطان أو زاد في الدين ما ليس منه أو اخترع فيه ما لم يشرعه محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله جل جلاله توعده بالذلة في الدنيا والخزي في الآخرة إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم أي في الآخرة وذلة في الحياة الدنيا قالوا ومن الذلة أن الله جل جلاله تأذن لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب هؤلاء أحفاد من عبدوا العجل الله جل جلاله تأذن لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب يقول الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون موسى عليه السلام لما سكن غضبه بدأ يسوس الأمور على ما يحبه الله ويرضاه أخذ الألواح التي فيها الهدى والرحمة وفي نسختها أي في مكتوبها هدى ورحمة للذين يخافون الله عز وجل ومن سياسته كذلك صلوات الله وسلامه عليه أنه نهى عن المنكر بيده فأخذ ذلك العجل فأشعل فيه نارا ثم نسفه في اليم نسفا ومن سياسته في معالجة هذا الباطل أنه قد استدعى ذلك الدجال وأجرى معه تحقيقا وعرف منه جلية الأمر ثم بعد ذلك دعا عليه دعوة مستجابة قال له فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس يعني يبتليك الله بمرض لا تستطيع معه أن تمس أحدا ولا أن يمسك أحد هذه هي سياسة موسى عليه السلام في معالجة هذا الأمر. يقول سبحانه: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. واختار أي اصطفى موسى قومه أي من قومه، فهي منصوبة على نزع الخافض، منصوبة على نزع الخافض. المعنى: واختار موسى من قومه 70 رجلا، 70 رجلا لميقاتنا. هنا المفسرون رحمهم الله يختلفون في هذا الميقات ما هو، فبعضهم قال هو ميقات موسى نفسه، هو نفس الميقات الذي ذهب إليه موسى عليه السلام، وهو الذي ذكره ربنا في قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وهذا ليس بظاهر. القول الثاني بأن موسى عليه السلام قد اختار هؤلاء 70 من أجل أن يذهبوا فيعتذروا إلى الله عز وجل مما صنع بنو إسرائيل حين عبدوا العجل. فهؤلاء قوم مختارون، الأخير فالأخير، من أجل أن يبدوا عذرهم ويظهروا توبتهم لله عز وجل عند الطور الذي واعد الله موسى بأن يكلمه عنده. وقال بعضهم: بل إن موسى عليه السلام خرج مع أخيه هارون إلى جبل من الجبال، ومعه شبر وشبير ابن هارون، فهارون عليه السلام وجد في ذلك الجبل سريرا فاضطجع عليه فقبض الله روحه، فدفنه موسى ومعه ولداه، ولدا هارون. فلما رجع إلى قومه قالوا له: أين هارون؟ قال لهم: مات. قالوا: بل أنت قتلته وقد حسدته على حسن خلقه ولينه معنا وحبنا إياه. فقال: يا عباد الله، كيف أقتله ومعي ولداه؟ يعني ولداه كان معنا، لكنهم أبوا. فقال لهم: اختاروا منكم 70. فاختير هؤلاء ذهبوا مع موسى عليه السلام فدعا ربه فأحيى الله هارون. فقالوا له: من قتلك؟ قال: ما قتلني أحد، ولكن قبضني الله وتوفاني. فقالوا لموسى: لن تعصى بعد اليوم، يعني خلاص هذه آخر مرة نعصيك فيها. هذه أقوال المفسرين في قول ربنا جل جلاله: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. يقول سبحانه: فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. الرجفة هي الصيحة. فلما أخذتهم الرجفة، واختلف المفسرون في سبب هذه الرجفة، فقال بعضهم بأنهم دعوا الله عز وجل دعوة منكرة، هؤلاء 70 الذين هم خيار بني إسرائيل قاموا فدعوا الله، قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطي أحدا قبلنا ولا تعطه لأحد بعدنا، فأخذتهم الرجفة. وقال بعض المفسرين: بل هؤلاء 70 الذين اختيروا ليعتذروا إلى الله عز وجل من عبادة قومهم العجلة، موسى عليه السلام ذهب بهم لميقات ربه، فألقى الله عليه عمود الغمام ثم كلمه جل جلاله، قالوا: يا موسى، نريد أن نسمع كلام الله. فأسمعهم كلام الله: افعل ولا تفعل. فماذا قالوا؟ قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نعوذ بالله. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقال بعضهم: بل كان مع أولئك السبعين قوم عبدوا العجل ولم يعلم بهم موسى، فأخذتهم الرجفة بشؤم هؤلاء. وقال بعض المفسرين بل كان فيهم من لم ينكر على من عبدوا العجل، بل مالأهم وجاملهم وسكت عنهم فأخذتهم الرجفة بسبب هؤلاء، والله أعلم أي ذلك كان. المهم نقف عند النص القرآني بأن 70 رجلا من بني إسرائيل اختارهم موسى عليه السلام، وهؤلاء أخذتهم الرجفة، أخذتهم الرجفة، وهذه الرجفة بسبب ظلمهم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة وخروا صرعا، موسى عليه السلام توجه إلى الله عز وجل، قال ربي، أي يا ربي، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يا ربي لو شئت كنت تهلكهم في زمان مضى وقد أتوا بأفعال يستحقون معها الإهلاك، ولكن الآن هؤلاء هم خيار بني إسرائيل، ماذا أقول لشرارهم؟ لو أهلكتني معهم قبل ذلك لكان ذلك أخف علي وأحمد عاقبة لي، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. ثم طرح هذا السؤال، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ أتهلكنا، الهمزة هاهنا همزة الاستفهام، والتحقيق أنه استفهام استعلام مع استعطاف، يا رب أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ السفهاء الذين عبدوا العجل، السفهاء الذين قالوا أرنا الله جهرة، السفهاء الذين مالأوا من عبدوا العجل ولم ينكروا عليهم، السفهاء الذين اعتدوا في الدعاء فقالوا اللهم أعطنا ما لم تعطي أحدا قبلنا ولا تعطيه لأحد بعدنا. وكلمة السفهاء جمع سفيه، مشتقة من السفه بمعنى الخفة والطيش، الخفة والطيش، تقول العرب هذا ثوب سفيه إذا كان خفيفا. والسفيه في الاصطلاح هو من يأتي بالأفعال التي فيها مضرة عليه، من يأتي بأفعال فيها مضرة عليه، والسفيه هو من أمر الله بالحجر عليه، فقالوا لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لا تؤتوا السفهاء، السفه إما أن يكون لصغر وإما أن يكون لجنون أو لعته، إنسان مجنون أو إنسان معتوه يجن حينا ويفيق حينا. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك، يعني ما هي إلا فتنتك، إن هنا بمعنى ما هي إلا فتنتك. وقد جرأ موسى عليه السلام على أن ينسب الفتنة إلى الله عز وجل، ماذا؟ مع أن الأنبياء ما ينسبون الشر إلى الله، صحيح؟ ولذلك إبراهيم عليه السلام قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني، ثم قال وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني. والعبد الصالح قال فأردت أن أعيبها، ما قال فأراد ربك أن أعيبها، نسب العيب إلى نفسه. والجن قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وآدم عليه السلام يوم القيامة سيقول لربنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك، وما نسب الشر إلى الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا قام بالليل يتهجد في دعاء الاستفتاح كان يقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أننا نعلم أن الله خالق كل شيء، خالق الخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، كله من خلق الله، كما قال جل من قائل والله خلقكم وما تعملون، هو خالقكم وخالق أعمالكم. موسى عليه السلام قال إن هي إلا فتنتك، تأدبا مع الله، لأن الله جل جلاله ابتداء نسب الفتنة إلى نفسه جل جلاله، فقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. والفتنة تقدم معنا الكلام مرارا أنها في القرآن تطلق مرادا بها أربعة معاني. المعنى الأول وهو الأكثر الاختبار، ومنه قول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار، وقوله جل جلاله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ثم الإطلاق الثاني الإحراق بالنار، الإحراق بالنار، ومنه قول الله عز وجل يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون، ومنه قوله سبحانه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي أحرقوهم بالنار. ثم الإطلاق الثالث الشرك، تطلق الفتنة على الشرك وعلى الكفر، كما في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله. ثم الإطلاق الرابع ولم يقع في القرآن إلا مرة، إطلاق الفتنة على الحجة، ومنه قوله سبحانه في سورة الأنعام ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. إن هي إلا فتنتك، يعني يا رب هذا الذي حصل إنما هو بقدرك، إنما هو بإرادتك الكونية يا الله، إن هي إلا فتنتك. قال سبحانه على لسان موسى تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، تضل بها من تشاء، الهدى والضلال بيد الله عز وجل، من شاء الله أقامه ومن شاء الله أزاغه، من شاء الله هداه ومن شاء الله أضله، من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتقدم معنا مرارا في أن الضلال في القرآن يطلق مرادا به ثلاثة معاني، وهناك معنى رابع مختلف فيه. الضلال في إطلاق القرآن الغالب يطلق على تعمد الذهاب إلى الباطل، أن يترك الإنسان الحق ويختار عليه الباطل، ومنه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني يطلق على الذهاب عن حقيقة الشيء، عن علم حقيقة الشيء، يطلق على النسيان، يطلق على الذهول، ومنه قول الله عز وجل على لسان إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين، وقالوا له تالله إنك لفي ضلالك القديم، ومنه قول الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ومنه قول القائل ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار. ثم الإطلاق الثالث يطلق الضلال في القرآن على الغياب والاضمحلال، ولذلك حكى ربنا عن الكفار أنهم قالوا أإذا ضللنا في الأرض، بمعنى غيبنا إذا ضللنا في الأرض أي دفنا أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. ومنه قول القائل أضلت بنو قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم. أضلت بنو سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم. أضلت بمعنى دفنت. ثم الإطلاق الرابع إطلاق الضلال على المحبة، على المحبة. وقد زعم بعضهم أن قول ربنا جل جلاله ووجدك ضالا فهدى لأن معناه وجدك محبا لربك فهداك إليه، ووجدك ضالا أي محبا. وأيضا فسر ذلك في الآية الله إنك لفي ضلالك القديم أي محبتك القديمة ليوسف عليه السلام. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ثم توسل إلى الله عز وجل باسم من أسمائه قال أنت ولينا، أنت ولينا. الولي من انعقد بينك وبينه سبب يواليك به وتواليه، ينصرك وتنصره. ولذلك الله جل جلاله مولانا، أنت مولانا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا ناصر لهم. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. فاغفر لنا، تقدم معنا الكلام مرارا أن المغفرة مشتقة من الغفر بمعنى الستر، أي نطلب من الله أن يستر علينا ذنوبنا. فاغفر لنا وارحمنا، اشملنا برحمتك فلا تؤاخذنا بتلك الذنوب. وأنت خير الغافرين. الله جل جلاله خير الغافرين وخير الراحمين وخير المسؤولين وخير المعطين جل جلاله. خير الغافرين لأنه لا يرجو على مغفرته منك مكافأة ولا يرجو منك عطاء، بل يغفر لك لأنه سبحانه وتعالى يتفضل على عباده. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ثم استمر في ضراعته عليه الصلاة والسلام قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. الدنيا هي هذه الدار التي نحن فيها، وسميت الدنيا لأنها دانية لأنها قريبة، وسميت الدنيا كذلك لأنها سافلة، لأنها سافلة، دنيا ليست عليا. والآخرة هي الدار التي وعد الله عز وجل بأن يجمع فيها الأولين والآخرين ثم يقسمهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فموسى عليه السلام يطلب من الله حسنة الدنيا والآخرة. حسنة الدنيا شاملة لكل خير، التوفيق للطاعات، العافية في البدن، الرزق الواسع، العيش الطيب، طمأنينة القلب، سكينة النفس، الرضا بالقدر، القناعة بالرزق، هذا كله حسنة الدنيا. وأما حسنة الآخرة فهي الفوز بالمطلوب الأعظم، دخول الجنة والنظر إلى وجه الله عز وجل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز العظيم. واكتب لنا في هذه الدنيا، واكتب أي واقض لنا يا ربنا في هذه الدنيا حسنة. فإن العرب تطلق المكتوب على كل قضاء، على كل أمر حتم لازم. ومنه قول القائل يا ابنة عمي كتاب الله أخرجني عنكم وهل أمنعن الله ما فعل. ومنه قول الآخر كتب القتل والقتل. وعلى الغانيات جر الذيول. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هدنا بمعنى تبنا ورجعنا، تبنا ورجعنا. تقول العرب هاد فلان إذا تاب ورجع. ومنه قول القائل يا راكب الذنب هد هد واسجد كأنك هدهد. يا راكب الذنب هد هد يعني تب تب واسجد كأنك هدهد. واختار الهدهد من بين الطيور لأن الهدهد هو الذي أنكر سجود أولئك القوم للشمس من دون الله. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إنا هدنا إليه قال أي قال الله عز وجل جوابا على دعوة موسى عذابي أصيب به من أشاء. عذابي أصيب به من أشاء. يخبر ربنا جل جلاله أن ما قدره من عذاب دنيوي أو أخروي فهو معلق على مشيئته جل جلاله. وهذه هي القراءة العشرية. لكن هناك قراءة شاذة منسوبة إلى الحسن البصري قال عذابي أصيب به من أساء أي من اقترف السيئة. قال عذابي أصيب به من أشاء. ثم قال جل من قائل ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. الرحمة صفة من صفات الذات لربنا جل جلاله، صفة ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، وهي في الدنيا شاملة مبذولة للمؤمن والكافر، للبر والفاجر، للمطيع والعاصي، للمهتدي والضال، للمحسن والمسيء، مبذولة في هذه الدنيا للجميع. وبرحمة الله عز وجل يرزق عباده، وبرحمته يعافيهم، وبرحمته يغدق عليهم ويوسع لهم في المعايش. هذه كلها من آثار رحمته. ورحمته جل جلاله تسبق غضبه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش بأن رحمته تسبق غضبه. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل في دار الدنيا رحمة واحدة فبها ترفع الدابة حافرها لئلا تطأ وليدها. وادخر ليوم القيامة 99 رحمة 99 رحمة. قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء. يقول المفسرون حينها اشرأبت الأعناق، أعناق اليهود وغيرهم. قال المفسرون وتطلع إبليس لهذه الرحمة لعلها تناله. فبين ربنا جل جلاله صفات من يستحقونها. قال فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه 4 صفات. أولها أنهم يتقون، والتقوى فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، فهم يتقون يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقايا. ثم الصفة الثانية ويؤتون الزكاة، يخرجون زكاة أموالهم، هذا هو القول الأول، يخرجون زكاة أموالهم سواء كانت نقودا ذهبا أو فضة، أو كانت زروعا وثمارا، أو كانت أموالهم من بهيمة الأنعام، أو كانت أموالهم من عروض التجارة، يخرجون زكاة الركاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس. هذا كله يخرجون زكاته. وقال بعض المفسرين: ويؤتون الزكاة، الزكاة معناها طهارة الأبدان والقلوب من الشرك والمعاصي. واستدلوا على ذلك بقول ربنا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله جل جلاله: قد أفلح من زكاها، وبقوله جل جلاله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فيؤتون الزكاة فيها قولان: إما أنه المراد زكاة المال، أو المراد زكاة القلوب والأبدان. ويشهد للقول الأول أن المراد زكاة المال قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فسأكتبها للذين يتقون، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية: ويؤتون الزكاة. والصفة الثالثة: والذين هم بآياتنا يؤمنون، يؤمنون بآيات الله الكونية المنظورة، ويؤمنون بآيات الله الشرعية المسطورة، يؤمنون بالآيات التي بثها الله في الكون ويستدلون بها على الخالق الأعظم جل جلاله، ويؤمنون بآيات الله الشرعية التي أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصفة الرابعة: يعلم منها أنه لن يرحم يوم القيامة إلا من كان متابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. لا يدخل في هذه الرحمة يهودي ولا نصراني سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن به. وهذا الكلام أيها الإخوان من الأهمية بمكان في هذا الزمان، لأنك تسمع بعض المسلمين يترحمون على من مات نصرانيا أو يهوديا، ولربما يكون ملحدا، فإذا قيل له اتق الله فإن الله جل جلاله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يقول لك: لا، إن الله قال: ورحمتي وسعت كل شيء، ويقف عند هذا الحد. مثل ما قيل للشيطان: ماذا تحفظ من القرآن؟ قال: أحفظ آيتين. ما هما؟ قال: الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، والآية الثانية: فويل للمصلين. بس هذا الذي يحفظه، ما يكمل الآيات. فهذا الذي يقف عند قول ربنا: ورحمتي وسعت كل شيء، نقول له: أكمل، من أجل أن تعرف هذه الرحمة لمن كتبها الله عز وجل. كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات الله مؤمنون. ثم قال جل من قائل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هؤلاء هم الذين تنالهم رحمة الله. وفي الحديث القدسي أن الله جل جلاله قال له: يا محمد، وعزتي وجلالي، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وكلمة النبي أيها الإخوان فيها القراءتان الصحيحتان واللغتان الفصيحتان: النبي وهي قراءة الجمهور، والنبي بالهمز وهي قراءة نافع. قال بعض المفسرين هما لغتان والمعنى واحد كالنسي والنسي. وقال بعضهم النبي من النبأ والنبي من النبوة وهو الارتفاع. وها هنا مبحث. قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ بعض أهل العلم قالوا لا فرق بينهما، فكل رسول نبي وكل نبي رسول. ولكن هذا القول يأباه آية في كتاب ربنا، وهي قوله جل جلاله في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فها هنا عطف النبي على الرسول، والعطف يقتضي المغايرة بأن النبي غير الرسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، العطف يقتضي المغايرة. القول الثاني قال بعضهم النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالبلاغ. وهذا القول أيضا يأباه قول ربنا جل جلاله إن عليك إلا البلاغ، وقوله جل جلاله وما على الرسول إلا البلاغ وما على الرسل إلا البلاغ المبين ونحو ذلك من الآيات، وقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقوله عليه الصلاة والسلام من كتم علما ينتفع به ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. إذا كان الواحد من عامة الناس إذا كتم العلم يكون مذموما، فكيف يكون إنسان منبأ من الله عز وجل ثم يكتم ذلك؟
قولوا أيها الإخوة الكرام، في قول ربنا جل جلاله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، قال بعض أهل العلم أن الرسول والنبي بمعنى واحد، وقال بعضهم بأن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالبلاغ. ثم القول الثالث لأن النبي بأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من أمر بتبليغ شريعة من قبله. الرسول من أوحي إليه بشرع جديد أنزل الله عليه كتابا كموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والنبي هو من يؤمر بتبليغ شريعة من قبله كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا متعبدين بشريعة موسى عليه السلام. ومما يدل أيها الإخوان على التفريق بين النبي والرسول أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما علم البراء بن عازب دعاء يقوله عند النوم اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورهبة إليك لا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، لما جاء يستعيده أو كما نقول يسمع له قال الصحابي آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هكذا علمتك، قل ونبيك الذي أرسلت. فالله جل جلاله قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا الذي نطق به القرآن. قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكلمة الأمي للمفسرين فيها أقوال ثلاثة. إما أنها نسبة إلى الأمة، نسبة إلى الأمة، فهو أمي لأنه من أمة لا تقرأ ولا تحسب، ولذلك العرب كانوا يستعملون في الحساب الحصاء، أمة لا تقرأ ولا تحسب، فهو أمي نسبة إلى الأمة، أو نسبة إلى البلد، إلى أم القرى التي هي مكة زادها الله شرفا. وقال بعضهم الأمي نسبة إلى الأم، إلى أمه، أمي، لأن الإنسان الذي لا يقرأ ولا يكتب هو كما خرج من بطن أمه، ما في إنسان خرج من بطن أمه وهو يقرأ ويكتب، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإما أن تكون نسبة إلى الأمة أو إلى أم القرى أو إلى الأم. وكون نبينا صلى الله عليه وسلم أميا هذا ثابت في الأحاديث الصحاح، من ذلك ما رواه البخاري من حديث علي رضي الله عنه في قصة الحديبية، أن عليا لما كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال له سهيل ما نعلم أنك رسول الله، ولو علمنا ما قاتلناك، اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أمحها، فقال علي والله لا أمحوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أرنيها، هو لا يعرف مكانها عليه الصلاة والسلام، قال أرنيها، فأراه علي موضعها فمحاها عليه الصلاة والسلام بيده. هذا دليل على أنه ما كان يقرأ ولا يكتب، هذا دليل المعجزة، المعجزة بأنه صلوات ربي وسلامه عليه لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك استودع الله صدره علم الأولين والآخرين، فما علمت الدنيا قبله ولا بعده أعلم منه صلوات الله وسلامه عليه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجدون هذا النبي مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه ونسبه ووصفه ومولده ومهاجره عليه الصلاة والسلام، كل المعلومات المتعلقة به مكتوبة عندهم. ولذلك يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا الرجل كان قد أصاب زاملتين من زوامل يهود يوم خيبر، يعني خزانتين فيها كتب اليهود أصابها يوم خيبر، واستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ فيها فأذن له عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري يروي في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وجدت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولن أميته حتى أقيم به الملة العوجة، وأفتح به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوبة في التوراة. والله جل جلاله قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مثلما أن الواحد لا يخطئ في أبنائه فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يقول الله عز وجل في وصف هذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. المعروف ما عرفه الشرع، ما حكم الشرع بأنه خير وحق وصلاح، كإقام الصلوات وصلة الأرحام وحسن الخلق وأداء الحقوق والقيام بأمر الله هذا كله معروف. فنبينا عليه الصلاة والسلام جاء آمرا بالمعروف، آمرا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، وينهاهم عن المنكر. المنكر كل ما أنكره الشرع، كل ما حكم الشرع بأنه شر وفساد. فنبينا عليه الصلاة والسلام جاء ينهى عن عبادة الأصنام والأوثان، جاء ينهى عن عبادة الهوى، جاء ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، جاء ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، جاء ينهى عن شرب الخمر وارتكاب الفواحش. هذه كلها منكرات، هذه مهمته صلوات ربي وسلامه عليه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ثم قال جل من قائل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات قيل هي المستلذات، وقيل الطيبات هي الحلال، كل ما أحله الشرع فهو طيب. الله جل جلاله ما أحل لنا إلا ما كان طيبا، ولذلك قال لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وأما الخبائث فالإمام مالك رحمه الله يقول هي المحرمات. الخبائث المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما تفرع عن ذلك المنخنقة والمأخوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. أما الإمام الشافعي رحمه الله فيقول: الخبائث المستقذرات، كل ما استقذرته العرب الحاضرة، كل ما استقذرته العرب الحاضرة. العرب الحاضرة تستقذر الحيات والعقارب والخنافس والحشرات والسباع، لا تأكل لحومها، هذه التي تستقذرها العرب الحاضرة. لماذا قال العرب الحاضرة؟ لأن العرب البادية يأكلون كل شيء، ولذلك سئل بعضهم قيل له: ماذا تأكلون؟ قال: نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين. فقال له الآخر: ليهني أم حبين العافية، يعني هذه التي سلمت منكم. وأم حبين دابة قبيحة مستقذرة. أما بعد ذلك الفئران والجرذان والصراصير كله يأكلونه. الإمام مالك رحمه الله ما يحرم الحيات ولا العقارب ولا الثعابين إذا نزع منها سمها، ومن باب أولى التماسيح التي يسأل عنها كثير من الناس في زماننا هذا. فالإمام مالك يقول: الخبائث هي المحرمات، ما حرمه الشرع. والإمام الشافعي يقول: الخبائث هي المستقذرات. ما الضابط في المستقذرات؟ أن تكون العرب الحاضرة تستقذرها. لماذا؟ قال: لأن القرآن نزل بلسانهم، بلسان العرب، فكل ما حكمت العرب الحاضرة بأنه خبيث فهو حرام. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال سبحانه: ويضع عنهم إصرهم. قرأ ابن عامر وحده: ويضع عنهم آثارهم بالجمع. آثار كآثام، والإصر كالإثم. الإصر أيها الإخوان هو الثقل. ويضع عنهم إصرهم أي الثقل الذي أثقل كواهلهم، والأغلال التي كانت عليهم. الأغلال جمع غل، عندنا غل وغل وغل، أما الغل فهو القيد، الغل هو القيد. قال الله عز وجل: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. وأما الغل عياذا بالله فهو مرض من أمراض القلوب، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأما الغل أو الغلول فهو السرقة، ما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فهؤلاء كان عليهم الآثار والأغلال. من الآثار والأغلال أن توبتهم كانت بالقتل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ومن الأغلال والآثار أنهم لا يصلون إلا بالماء، إلا بالطهارة المائية. ومن الأغلال والآثار أنهم لا يصلون إلا في الكنيسة أو في الكنيس، في الكنيسة إن كانوا نصارى أو في الكنيس إن كانوا يهودا. ومن الأغلال أن النجاسة إذا أصابت ثوب أحدهم فإنه يقرض ذلك الموضع بالمقراض، يقطع ذلك الموضع الذي أصابته النجاسة. ولذلك علمنا ربنا أن ندعوه قائلين: ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي ثقلا، كما حملته على الذين من قبلنا. الحمد لله رب العالمين، رفع الله عنا تلك الآثار والأغلال. فمن أذنب، من عصى، من أتى بأشنع الذنوب، الشرك أو الكفر، الله جل جلاله شرع له أن يتوب إليه فيما بينه وبينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ما يحتاج لا أن تذهب إلى قسيس ولا حاخام، ولا أن تجلس على كرسي الاعتراف تقول له: أنا صنعت كذا وكذا. لا، وإنما تتوب فيما بينك وبين الله. كذلك الله جل جلاله جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان تصلي، إلا المواضع التي نهينا عن الصلاة فيها: المقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. بعد ذلك تصلي في أي مكان صلاتك مقبولة. من لم يجد ماء فإنه يلجأ إلى التيمم. كذلك النجاسة إذا أصابت ثوب أحدنا فإنه يغسله ثم بعد ذلك يستعمله، ما فرض علينا ربنا أن نقرضه بالمقاريض. هذا كله من التخفيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. حنيفية في العقائد، عقيدة سهلة يهضمها الإنسان ويفهمها، وسمحة أي في الشرائع، بالحنيفية السمحة، حنيفية في العقائد وسماحة في الشرائع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.